السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، أحمده له الحمد كله أوله وآخره ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد قرأنا قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والآية الكريمة أمرت المؤمنين بالمحافظة على الصلوات إجمالا، ثم خصت منها صلاة وهي الصلاة الوسطى، والمحافظة عليها تكون بتكميل شروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها وآدابها. ومن ذلك ما ذكر الله تعالى من القيام في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فإن القيام في الصلاة من واجباتها وفرائضها، وهو ركن من أركانها. فالله عز وجل قال في الاستعداد للصلاة: قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال جل وعلا في وصف الصلاة: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وكذلك قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فالقيام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، ما لم يكن ثمة ما يمنع الإنسان من القيام. ولذلك جاء في الصحيح من حديث عمران رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فعلم أن القيام في الصلاة مطلوب أولا حال الاستطاعة، فإن عجز عنه الإنسان تحول منه إلى القعود، فإن عجز عنه تحول منه إلى الاضطجاع. هكذا دلت الأدلة على وجوب القيام في الصلاة، ولا خلاف بين العلماء في أن القيام في الصلاة ركن من أركانها وفرض من فرائضها، ولا يختل هذا إلا لعذر، إما لمرض كما في حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، أو لما يجعل الإنسان غير قادر من غير المرض كالخوف. ولهذا جاءت الآية التالية بعد الأمر بالمحافظة على الصلاة والقيام فيها مبينة حال العذر في ترك القيام، قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا وأنتم تمشون وأنتم راكبون. وهذا خروج عن الوصف الذي أمر الله تعالى به في قوله: وقوموا لله قانتين، وذلك للعذر، وهو حال الخوف، فإن حال الخوف تستوجب حركة واضطرابا لا يتناسب مع ما أمر الله عز وجل، فأذن الله به محافظة على أداء الصلاة في وقتها. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله في هذه الآية شيئا من البيان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقرأ ما ذكر ثم نعلق عليه بما يفتح الله عز وجل. من عنده سؤال يكتبه حتى نجيب عليه في آخر المجلس إن شاء الله تعالى، اللي عنده سؤال يكتبه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقال ابن جبير: كرسيه علمه، يقال بسطة زيادة وفضلا، أفرغ أنزل، ولا يؤوده لا يثقله، آداني أثقلني، والآد والأيد القوة، السنة النعاس، لم يتسنه لم يتغير، فبهت ذهبت حجته، خاوية لا أنيس فيها، عروشها أبنيتها، السنة نعاس، ننشزها نخرجها، إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: صلدا ليس عليه شيء. وقال عكرمة: وابل مطر شديد، الطل الندى، وهذا مثل عمل المؤمن، يتسنه يتغير. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال: يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلوا الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون. ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين، فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها.
هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله قول الله عز وجل: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، بعد أن ذكر الله عز وجل وجوب المحافظة على الصلاة والقيام فيها لله عز وجل طاعة له سبحانه وبحمده، ذكر سبحانه حال الخوف وما الذي يقتضيه من أثر على الصلاة. قال: فإن خفتم، أي إن أصابكم خوف إما من عدو وإما من طالب وإما من سبع وإما من شيء من المخوفات، فإن خفتم فرجالا، أي فصلوا حال كونكم راجلين، حال كونكم تمشون على أرجلكم إلى أي جهة كانت جهتكم، فأينما تولوا فثم وجه الله، وذلك لعذر الخوف. أو ركبانا، أي وصلوا وأنتم على رواحلكم أو على مراكبكم حال الخوف، لأن حال الخوف قد تقتضي أن يصلي الإنسان راكبا في حال فراره مما يخاف، أو في حال هربه مما يتوقع. قال الله جل وعلا: فإذا أمنتم، أي فإذا حصل الأمن وهو ما يقابل الخوف المذكور في قوله فإن خفتم، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروا الله، أي فصلوا الصلاة التي هي لذكر الله عز وجل على النحو الذي علمكم في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فيقيم المؤمن الصلاة حال الأمن على هذا النحو من الطمأنينة والاعتدال والسكينة والوقار والقنوت بالصمت وعدم الحركة بالسكون. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي مما تصلح به شؤونكم وتحققون به العبادة لله عز وجل. فحقه أن يذكر جل في علاه على النحو الذي شرع. فقوله جل وعلا: فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، أي صلوا على النحو الذي شرعت لكم وبينه لكم رسولي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا معنى الآية. فالآية دلت على سعة رحمة الله بعباده فيما إذا طرأ ما يوجب خوفهم وما ينبغي أن يكونوا عليه في حال الأمن. ففي حال الخوف خفف الله تعالى عن أهل الإيمان فقال: فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا وأنتم راجلون أو أنتم راكبون، على حسب ما تقتضيه حالكم. ثم قال: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وفي الآية تنبيه إلى أن المقصود من الصلاة ذكر الله جل وعلا، ولهذا قال: فاذكروا الله، كناية عن الصلاة التي أمروا فيها بالقيام قانتين لله عز وجل. ولا شك أن ذكر الله عز وجل أعظم ما في الصلاة من الفوائد والعوائد. يقول الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثم يقول جل وعلا بعد أن ذكر هذه الفائدة من فوائد الصلاة قال: ولذكر الله أكبر، أي وما في الصلاة من ذكر الله وتمجيده وتحميده وتقديسه أكبر من كل شيء وأعظم من كل نفع. فما فيها من ذكر الله هو المقصود. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن تكلم في الصلاة: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لقراءة القرآن والتسبيح وذكر الله عز وجل. فدل ذلك على أن الذكر أعظم ما في الصلاة. ولهذا يقول الله تعالى: فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وقوله جل وعلا كما علمكم، أي مثل ما علمكم. فالعلم موجبه ومقتضاه أن يشتغل الإنسان بذكر الله عز وجل. ولذلك كلما زاد الإنسان علما بالله وبشرعه ازداد له ذكرا وعبادة وتعظيما وتمجيدا وتقديسا. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإن العلم نعمة ومنحة، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. والمقصود أن الله تعالى بين سعة رحمته في هذه الآية في حال الخوف وحال طروء العذر. فالشريعة لا مشقة فيها ولا عنا، بل قد قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه وتعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالشريعة متقنة، راعت أحوال الناس على اختلاف تلك الأحوال وتنوعها. فحال القوة والقدرة لها حكم يناسبها، وحال العجز أو العذر له حال تناسبه من الأحكام الشرعية. ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله جملة من التفسير لمعاني كلمات في سورة البقرة، فقال رحمه الله: وقال ابن جبير، وهو سعيد بن جبير أحد أعلام التابعين رضي الله تعالى عنه ورحمه، قال: كرسيه علمه، في تفسير قول الله عز وجل: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. قال: كرسيه هو علمه، هكذا فسره سعيد بن جبير. وقد جاء نظيره عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، وهذا التفسير هو أحد الأقوال التي ذكرها العلماء في معنى الكرسي في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أنها علمه. ولا شك بلا ريب أن علم الله تعالى وسع كل شيء، وليس فقط السماوات والأرض، بل وسع كل شيء، كما قال تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فعلمه جل في علاه أحاط بالأشياء كلها، فعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، كيف كان يكون لو كان. فهذا من أوسع الصفات تعلقا، فوسع علمه كل شيء سبحانه وبحمده. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن تفسير الكرسي بالعلم ليس راجحا ولا صوابا، فقد نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه فسر الكرسي بأنه موضع قدمي الرب جل في علاه، وجاء نظيره عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، والأحاديث في ذلك لا تخلو من مقال، أي فيها ضعف. وهذا هو القول الثاني في تفسير الكرسي. والقول الثالث في تفسير الكرسي أنه العرش، فمعنى قولي وسع كرسيه أي وسع عرشه السماوات والأرض. فهذه ثلاثة أقوال في معنى قولي وسع كرسيه السماوات والأرض: القول الأول العرش، والقول الثاني أنه موضع قدمي الرب جل في علاه سبحانه وبحمده، والثالث أنه علمه. وقال جماعة من أهل العلم: الكرسي خلق من خلق الله عظيم، لا يعرف قدره ولا حقيقته. خلق من خلق الله عظيم لا يعرف قدره ولا حقيقته، إنما بيّن الله تعالى شيئا من خبره فقال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعلم ما هو. وعلى كل حال، هذه أقوال أهل العلم، وهي منتهى ما ذكروه في تفسير الكرسي. وفي كل الأحوال هو دال على عظمة الله عز وجل الذي أضيف إليه الكرسي، لأن الكرسي أضيف إلى الله، فإذا كان هذا شأن بعض خلقه فكيف بشأنه سبحانه وبحمده. هذا هو المقصود من ذكر قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، هو بيان عظيم قدر الرب جل في علاه وعظيم سعته سبحانه وبحمده، فإذا كانت هذه سعة خلقه فكيف به وهو الواسع جل في علاه، وسع كل شيء رحمة وعلما. ثم قال: يقال بسطة زيادة وفضل، وهذه في بعض آيات سورة البقرة في قصة طالوت، لما أخبرهم نبيهم أن الله سيؤتيه الملك، قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. قال: إن الله زاده بسطة في العلم والجسم. بسطة يعني زيادة وفضل. قال: أفرغ أنزل، أفرغ علينا صبرا، أي أنزل علينا صبرا. وهذا في دعاء المؤمنين في قتال أعداء الله عز وجل. وفي قوله: ولا يؤوده حفظهما، قال في معنى لا يؤوده أي لا يثقله، والأيد القوة. هذا التفسير لقوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما، في ختم سورة البقرة، في ختم آية الكرسي. هذا التفسير لكلمة في خاتمة آية الكرسي. آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، كما دل عليه حديث أبي رضي الله تعالى عنه حين سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر، أي تهنأ بما رزقك الله تعالى من العلم، ويفرحك ويهنئك ما أدركته من المعارف والعلوم. ليهنك أي ليجلب لك الهناء ما فتح الله تعالى عليك من العلم. فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، وآية الكرسي تبوأت هذه المنزلة، وهي أنها أعظم آية في كتاب الله لأنها الآية التي أخلصت لبيان كمالات الرب جل وعلا وعظيم صفاته. فقد ابتدأ الله تعالى بالخبر عن إلهيته، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ثم ذكر جل وعلا من الخبر عنه ما يملأ القلوب تعظيما له ومحبة. فإن من أدرك معاني هذه الآية امتلأ قلبه تعظيما لله وإجلالا له سبحانه ومحبة له سبحانه وتعالى. وفي ختم هذه الآية قال الله تعالى ولا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله حفظ السماء والأرض. فقوله حفظهما عائد إلى السماء والأرض. قال وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، أي لا يثقله ولا يكرثه ولا يتعبه ولا يضنيه، حفظ السماوات والأرض. فحفظهما يسير على رب العالمين جل في علاه، هذا معنى قوله ولا يؤوده حفظهما. وبعد أن فرغ من ذكر الأخبار العظيمة الجليلة عن الله عز وجل قال وهو العلي العظيم الذي يجوز وصفه كل ما تدركه عقول بني آدم، ولذلك هو علي سبحانه قدرا، وهو علي ذاتا، وهو علي قهرا جل في علاه. فله العلو المطلق في الذات وفي القدر والمكانة وفي القوة والقهر. علو الذات سبح اسم ربك الأعلى، أأمنتم من في السماء. علو القدر سبح اسم ربك الأعلى، وما قدر الله حق قدره، ولله الأسماء الحسنى ولله المثل الأعلى، كل ذلك يدل على عظيم قدره جل في علاه ورفيع مكانته. أما علو القهر والقدرة فهو في قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده سبحانه وبحمده. فإدراك هذه الصفات والعلم بما تضمنته آية الكرسي من جليل الأخبار عن الحي القيام سبحانه وبحمده، عن الحي القيام سبحانه وبحمده، تملأ القلب تعظيما للرب جل وعلا ومعرفة بعلو قدره سبحانه وبحمده. ولذلك قال وهو العلي العظيم. والعظيم لا يفسر بمعنى واحد، بل هو من الأسماء التي يفسرها مجموع ما أخبر الله به عن نفسه من الكمالات. انتبه لهذا المعنى، من أسماء الله ما يبينها معنى من المعاني: الكريم كثير العطايا والهبات، العزيز الممتنع عن كل سوء أو غلبة، الرفيق الذي يرفق في الأمر فلا يعاجل بالعقوبة. فهذه أسماء لها معان محددة، الرحمن الرحيم ذو الرحمة جل في علاه. لكن من الأسماء ما لا يفسر بمعنى واحد، بل هي مستفادة من مجموع ما أخبر الله تعالى به عن نفسه، كالعظيم. فالعظيم ذو العظمة، والعظمة جاءت من أين؟ من جلاله وعظيم صفاته سبحانه وبحمده. لا تستفاد من معنى واحد، بل هي مستفادة من مجموع ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من الأسماء والصفات. ومثله أيضا الحميد والمجيد والقدوس، هذه أسماء لا تفسر معنى واحد، إنما تستفاد من مجموع ما أخبر الله تعالى به عن نفسه في كتابه، أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنة من أسمائه وصفاته. فهو العلي العظيم ذو العظمة سبحانه وبحمده. وبعد ذلك قال السنة النعاس، وهذه أيضا في آية الكرسي في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. فقول لا تأخذه سنة أي أنه جل في علاه لا يتطرق إليه نعاس لعظيم قدره وجليل شأنه سبحانه وبحمده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، أي يستحيل ويمتنع أن ينام لكماله جل في علاه. فقوله سبحانه وبحمده لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا تأخذه الغفلة السابقة للنوم ولا النوم، وهذا لكماله، لكمال حياته وقيوميته. ولهذا جاء بهذا الوصف بعد ذكر الحياء صفة الحي القيوم، قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. النفي هنا أراد به الله جل وعلا بيان كمال حياته وقيوميته. فمن لا تأخذه سنة ولا نوم تكمل حياته وتكمل قيوميته. السنة تفضي إلى عدم القيام والغفلة عن الخلق، والنوم ينافي كمال الحياة، فإن النوم موت كما قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيرسل الأخرى، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. فالنوم نوع من الموت، فنفى الله تعالى عن نفسه ذلك لكمال حياته سبحانه وبحمده هو الحي القيوم. فقوله السنة النعاس، قال يتسنه يتغير، جاء بها على وجه التبع، وإلا فليست هذه في نعم جاء بها على وجه التبع لما ذكره الله تعالى في قصة صاحب الحمار الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك ها وشرابك لم يتسنى، أي لم يتغير، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة. فلما تبين له أنه عدو لأنه فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فالشاهد أن قوله يتسنى جاءت في سياق هذه الآية، فمعنى التسني هنا التغير. قال فبهت، هذا في قصة محاجة إبراهيم للنمرود، فبهت الذي كفر أي ذهبت حجته، هذا معنى قوله فبهت، حيث قال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر أي انقطعت حجته، هذا معنى قوله فبهت أي ذهبت حجته. وقول خاوية على عروشها سيأتي هذا في قصة في آية سيسوقها المصنف، لا من من آيات سورة البقرة، خاوية لا أنيس فيها، عروشها أبنيتها كما قال الله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالبروج هي القصور، وكذلك تسمى القصور والبيوت عروش. قال ننشزها أي نخرجها، والنشوز هو الخروج، ومنه سميت المرأة الخارجة عن طاعة زوجها ناشزا. وكذلك الرجل الذي قصر في حقوق امرأته وبخسها حقوقها يسمى ناشزا. فالنشوز هو الخروج عن الحال والاعتدال، عن الحال المطلوبة والاعتدال، فتطلق على كل خروج. لكن فيما يتعلق بالمعاملات هو خروج عن حال الاعتدال والمطلوب. ثم قال إعصار في قوله فأصابها إعصار فيه نار، وستأتي الآية، ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعمود فيه نار. وقال ابن عباس صلدا ليس عليه شيء، وذلك في قوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حميد، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان أي حصى حجر صخرة عليه تراب فأصابه وابل يعني مطر، فتركه صلدا أي تركه ليس عليه شيء، إذا أصاب المطر الصخرة جلى ما عليها من تراب فصارت لا شيء عليها. وقال عكرمة وابل في قوله فأصابها وابل مطر شديد، الطل قال الندى وهو المطر الخفيف، وهذا مثل عمل المؤمن. قوله بعد ذلك ساق حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في صلاة الخوف، أول ما شرع الله تعالى الصلاة شرعها على نحو ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الفرائض أربعا في الظهر والعصر والعشاء وركعتين في الفجر وثلاثا في المغرب، وقصرت الرباعية في السفر رحمة من الله عز وجل بعباده. قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فأصل القصر كان بسبب السفر الذي يقترن معه خوف، هذا هو أصل سبب القصر. ثم إن الله تعالى تصدق على عباده فأقرت صلاة السفر ركعتين وزيدت صلاة الحضر أربعا، وبقي هذا صدقة تصدق الله تعالى بها على عباده، فإذا سافروا سواء كان ثمة خوف أو لا خوف يقصرون الرباعية من الصلوات ركعتين ركعتين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم طرأ عليه من الخوف في بعض المواقع والمواقف ما لحق المسلمين فيه حرج من حيث فعل الصلاة، ففي غزوة الأحزاب شغل النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين وردهم عن الخندق حتى فاتته صلاة العصر، كما في الصحيح من حديث جابر أن عمر رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت أصلي العصر حتى غربت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم أصلها أو ما صليتها، فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وجاء هذا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه من حديث ابن عباس وغيره في صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الأحزاب بعد غروب الشمس لما فاتته العصر. تقدم حديث ابن عمر وجاء من حديث عائشة وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن النبي فاتته صلاة العصر يوم الخندق حتى غربت الشمس بسبب المقاتلة. ثم إن الله تعالى أنزل على أهل الإيمان الأمر بالمحافظة على الصلاة حتى في حال الخوف، يصلون على نحو ما يطيقون ويستطيعون، وذلك في قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وصلاة الخوف شرعت بعد غزوة الأحزاب في غزوة ذات الرقاع، وهي قد اختلف العلماء في إبانها ووقتها، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أنها إنما كانت بعد الأحزاب، لأنها لو كانت وقت غزوة الأحزاب لصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه. وقد بيّن الله تعالى في كتابه كيف يصلي المؤمن صلاة الخوف؟ فقال تعالى: وإذا كنت فيهم، وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة فخذوا حذركم. هذه الآية بيّنت صفة من صفات صلاة الخوف، وهي المطابقة لما ذكره عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فيما ساقه البخاري رحمه الله في هذا الباب. فقد ذكر المؤلف رحمه الله بإسناده من حديث نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال، أي في بيان صفتها: يتقدم الإمام وطائفة من الناس، كما قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذا ما ذكره هنا في صفة صلاة الخوف: يتقدم الإمام وطائفة من الناس، أي جماعة، فيصلي بهم الإمام ركعة، وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو، أي تكون طائفة أخرى من المؤمنين تحرس هؤلاء الذين يصلون فيكونون بينهم وبين العدو. يقول: وتكون طائفة منهم بينهم وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلوا الذين معه ركعة استأخروا، أي رجعوا عن أماكنهم أو تحولوا عن أماكنهم، استأخروا مكان الذين لم يصلوا، يعني حلوا محل من لم يصلي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يسلمون، أي أولئك الذين تأخروا، ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، كما قال الله تعالى: فلتأتي طائفة أخرى، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. وصورة ذلك أن يتقدم الإمام فيصلي ركعة بمن معه، وتحرس هؤلاء طائفة من المؤمنين تكون بينهم وبين العدو. والبينية هنا ليس من لوازمها أن يكونوا متقدمين عليهم، لا يلزم ذلك إلا إن اقتضى ذلك مصلحة، إنما المقصود أن يحرسوهم سواء كانوا بينهم وبين العدو أو كانوا خلفهم يبصرون العدو وقت سجودهم حتى لا يغير عليهم العدو وهم حال السجود. فإذا تمت ركعة قام الإمام ومن معه، فالذين قاموا يتأخرون ويأتي القوم الذين لم يصلوا فيصلون بالإمام، يصلون مع الإمام الركعة الثانية للإمام وهي الركعة الأولى لهم، ثم إذا تم للإمام ركعتان سلم، وأتى كل فريق من المأمومين بما بقي عليه على حسب ما تقتضيه مصلحة القتال، فيتم الذين خلف الإمام ما بقي عليهم من ركعة، ثم يتم أولئك الذين يحرسونهم ما بقي عليهم من ركعة. هذه هي صفة صلاة الخوف، وهي التي ذكر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه هنا، يقول: ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين. فإذا كان خوف هو أشد من ذلك، يعني إذا جاءهم خوف ما يتمكنون فيه من الصلاة على هذه الصفة، فماذا يصنعون؟ قال: فإذا كان خوف، أي وجد خوف هو أشد من ذلك، صلوا رجالا قياما على أقدامهم، صلوا رجالا أي وهم يمشون، قياما على أقدامهم يعني لا ركوع ولا سجود، وإنما هو إيماء لأجل حال الخوف التي أصابتهم. قال رضي الله تعالى عنه: أو ركبانا، أي صلوا وهم راكبون مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، هكذا قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في بيان صفات صلاة الخوف. فهم من كلام عبد الله بن عمر أن لصلاة الخوف أكثر من صفة، وذلك على حسب مقدار الخوف وما تقتضيه الحاجة. فالصفة الأولى في حال الخوف الذي لا يكون فيه الخوف شديدا، أما إذا كان الخوف شديدا فإنه يصلون كما قال الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. رجالا أي يصلون وهم قائمون سائرون، أو ركبانا أي يصلون وهم يسيرون على رواحلهم إلى أي جهة كانت، استقبلوا القبلة أو لم يستقبلوها. قال مالك، قال نافع: لا أرى عبد الله ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد آخر الحديث فيما يتصل بما إذا كان هناك خوف أشد من الخوف الأول، أنه لم يقله من قبل رأيه، إنما قاله نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ذكره الله في آية البقرة حيث قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. واعلم بارك الله فيك أن للخوف صفات عديدة، أن لصلاة الخوف صفات عديدة وليست صفة واحدة، بل لها صفات عديدة. على أي صفة صلى كان حسنا، على أي صفة صلى كان حسنا. واعلم أيضا أن جمهور العلماء على أن صلاة الخوف لا تنقص في العدد، أي في عدد الركعات، بل هي نقص في صفة الصلاة، أما العدد فإنه لا ينقص. وإلى هذا ذهب جماهير علماء الأمة ومنهم الأئمة الأربعة، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن صلاة الخوف تنقص الصفة والعدد. وقد جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المسافر ركعتان، وصلاة الحضر أربع، وصلاة الخوف ركعة. ومعلوم أنه إذا صلى ركعة فهذا قصر في العدد وليس في الصفة فقط. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم أن صلاة الخوف في حال ما إذا كان الخوف شديدا فإنهم يصلون ولو ركعة واحدة ولا يخرجون الصلاة عن وقتها، فإذا كان خوف شديد لا يتمكنون معه من الصلاة بالكلية، فعند ذلك يجوز إخراج الصلاة عن وقتها. وقد جرى هذا للصحابة في فتحهم لبعض الحصون زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في خلافته، وكان معهم أبو موسى الأشعري، وكان معهم أنس بن مالك، فصلوا الفجر ضحا لاشتغالهم بحصن كانوا قد حاصروه وشارفوا على فتحه، فخشوا أن يغلبوا لو تأخروا، فصلوا رضي الله تعالى عنهم بعد طلوع الشمس، وهذا في حال الخوف الشديد الذي لا يتمكن معه من الصلاة بالكلية. وكل هذا دائر يا إخواني على أمر ينبغي أن يدركه المؤمن، أن هذه الشريعة الطاهرة شريعة يسر لا عسر فيها، قد راعت الأحوال وجاءت في كل حال بما يناسبها. ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكل هذه المعاني ينبغي أن يستحضر فيها الإنسان أنه يبحث عما يرضي الله جل في علاه، لأن بعض الناس لما يهوى شيئا من الباطل أو الشر يقول الدين يسر، فيقال له: يا أخي اتق الله، لا تحرف الكلم عن مواضع، الدين يسر لا يعني أن تتورط في المحرمات والمعاصي والسيئات وتقول الدين يسر. الدين يسر بلا شك، لكن الدين له حقوق وحدود وحرمات أمر الله تعالى بحفظها ونهى عن قربانها واعتدائها، فجدير بالمؤمن أن ينزل المعنى في موضعه، ولا يضع قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول الله عز وجل في غير موضعه، فإن هذا قد يكون أشد من مواقعته للمعصية مع إقراره بالخطأ. فإن مواقعة الإنسان للمعصية مع إقراره بالخطأ أهون عند الله عز وجل من أن يخطئ ثم يطلب لخطئه تبريرا أو تسويغا، فإن ذلك أعظم جرما، لأنه يفضي إلى إيش؟ إلى تحريف الشريعة وإلى وضع النصوص في غير مواضعها. فليحذر المؤمن من هذا. ثم ذكر المصنف رحمه الله قصة إبراهيم عليه السلام. نعم،
باب قول الله تعالى.
ذكر قبل ذلك آية الطلاق وقد تقدمت، نقرأها ثم نقرأ قصة إبراهيم عليه السلام في سؤال الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى. نعم،
باب قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. قال حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حميد بن الأسود ويزيد بن زريع قال قال حدثنا حبيب بن الشهيد عن ابن أبي مليكة قال قال ابن الزبير قلت لعثمان هذه الآية التي في البقرة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله غير إخراج، قد نسختها الأخرى فلم تكتبها؟ قال تدعها يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه. قال حميد أو نحو هذا.
هذا البيان في ما ذكر المؤلف تقدم التعليق عليه في باب سابق، وهو الجمع بين قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، ففرض الله تعالى على المتوفى عنها زوجها أن تتربص تنتظر في الإحداد والعدة أربعة أشهر وعشرة أيام. بعدها بآيات قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، إلى الحول سنة. فاختلف ما أمهل الله تعالى المرأة فيه، هناك أربعة أشهر وعشر وهنا حول. وجماهير العلماء على أن الآية الأولى ناسخة للآية الثانية، أي رافعة لحكمها. فلذلك قال عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه لعثمان هذه الآية التي في البقرة، وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، قد نسختها الأخرى التي هي قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. يقول فلم تكتبها، أي لماذا تكتبها في المصحف وقد رفع حكمها؟ قال رضي الله تعالى عنه ندعها تدعها يا ابن أخي، أي اتركها على ما هي عليه في المصحف لا أغير شيئا منه، أي من القرآن، من مكانه يعني من موضعه الذي جرى عليه ما حفظه المسلمون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد تقدم أن النسخ في الآيات والأحكام على عدد من الصور، فمن النسخ ما يكون نسخا للحكم والآية، ومن النسخ ما يكون نسخا للآية دون الحكم، ومن النسخ ما يكون فيه النسخ للحكم دون الآية، يعني اللفظ باقي والحكم مرفوع، ومنه ما يرتفع الحكم واللفظ، ومنه ما يرتفع اللفظ والحكم. فهذه أنواع النسخ في كلام الله عز وجل، وقد تقدم هذا في درس أمس. أما الباب الذي يليه فهو في شأن سؤال إبراهيم عليه السلام الله عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، وما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم،
باب قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي.
سورة البقرة ذكر الله تعالى فيها إحياء الموتى في عدد من المواضع، وقضية إحياء الموتى من القضايا الكبرى التي خالف فيها أعداء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فإن الرسل جاءوا مجمعين على دعوة الناس إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما أخبرت به الرسل مما يكون بعد الموت، ومنه البعث والنشور، فإن البعث بعد الموت من اليوم الآخر الذي الإيمان به أصل من أصول الإيمان، وقد أقام الله تعالى الأدلة والبراهين والشواهد والحجج الدالة على أن الموتى يبعثون، وعلى أنهم إذا ماتوا إلى الله صائرون، وأن هذا الموت ليس نهاية المطاف، بل بعد هذا الموت حياة يجزى فيها الناس على أعمالهم، فيكونون فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. وفي سورة البقرة ذكر الله تعالى إحياء الموتى، الدليل على إحياء الموتى في خمسة مواضع، يعني ليست الحجة في إحياء الموتى فقط الأدلة العقلية والشواهد الحية من خلق الله في إحياء الأرض بعد موتها وما أشبه ذلك، إنما أحيا الله من نزل به الموت فشاهده الناس بأعينهم، فكان هذا دليلا على إحياء الموتى، وذلك في خمسة مواضع في سورة البقرة. والغريب أن أكثر هذه المواضع وقعت لبني إسرائيل. يقول الله جل وعلا في أول موضع ذكره في سورة البقرة في إحياء الموتى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وهذا من عتوهم واستكبارهم، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله، نبصر الله جهرة، يعني جهرة ظاهر لا خفاء فيه، فأخذتكم الصاعقة، أي نزل بهم الموت وأنتم تنظرون، عقوبة على هذا الاستكبار والعتو. وإذ قلتم، الله عز وجل يذكر بني إسرائيل بما جرى لأجدادهم، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذه الآية الأولى من الآيات الدالة واقعا، وليست الأدلة العقلية والبراهين والحجج، بل الأدلة المشاهدة الواقعة التي أحيا الله تعالى فيها من مات، هذه أول الآيات في سورة البقرة. قال تعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. أما الآية الثانية فأيضا وقعت لبني إسرائيل، حيث إن بني إسرائيل اختلفوا في قتيل قتل بينهم، من قاتله؟ قال الله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. دارأتم أي تدافعتم، كل منكم يقول أنتم قتلتموا، كل فريق يقول الذي قتل هو الفريق الآخر، فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. كيف ذلك؟ أخرجه الله تعالى بقول: فقلنا اضربوه ببعضها، أي ببعض البقرة التي أمروا بذبحها، اضربوه ببعضها، ببعض البقرة، اضربوه من؟ اضربوا القتيل ببعضها. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، لكي تعقلوا. فأحيى الله القتيل وأخبرهم بقاتله، فكان ذلك برهانا بينا ظاهرا أخبر الله تعالى به على أنه جل في علاه يحيي الموتى. طيب يقول قائل هذه أخبار. نعم هذه أخبار، ولو كانت كذبا ولم تقع لبني إسرائيل لكان أول من يكذبها من؟ بنو إسرائيل. يقول ما حصل هذا، ليس هذا في كتبنا ولا هو معروف في خبر آبائنا. لكن لم ينقل عن واحد من بني إسرائيل أنه لما سمع هذه الآية يتلوها محمد بن عبد الله صلى الله وسلامه عليه يقول لا ما حصل كذا، هذا كلام غير حقيقي. بل كلهم مقرون بهذه الأخبار التي أخبر بها الله عز وجل مما كان في أحوال آبائهم وسابقيهم. أما الموضع الثالث وهو في سورة البقرة أيضا لبني إسرائيل فيما يظهر والله تعالى أعلم، وهو قوله تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا إيش ثم أحياهم. هؤلاء قوم خرجوا فرارا من الموت فقال الله تعالى لهم موتوا فماتوا ثم أحياهم. وهذه الواقعة الثالثة في سورة البقرة التي ذكر الله تعالى فيها إحياء الموتى. أما الواقعة الرابعة فهي قصة الرجل الذي مر على قرية قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، مكذب بالبعث، كيف يحيي الله بعد هذه القرية يعني من فيها بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه أحياه. ولم يقتصر هذا على نفسه بل حتى حماره مات، هو لما استيقظ من هذا الموت الطويل 100 عام قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم ما يدري، مع أنه لبث كم، بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام، عظام من؟ عظام الحمار، كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له، تبين له إيش؟ أن الله قادر على الإحياء بعد الموت، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير سبحانه وبحمده، فأقر بالبعث الذي كان يكذبه. صدر الآية يقول أن يحيي هذه الله، كيف على وجه الاستبعاد لا يحيي الله هذه بعد موتها؟ فأماته الله 100 عام وأمات معه من؟ حماره، فأحياه وأحيا حماره. هذا هو الموضع الرابع من مواضع إحياء، من المواضع التي ذكر الله تعالى فيها إحياء الموتى في سورة البقرة. الموضع الخامس هو ما قصه الله تعالى في شأن إبراهيم، وإذ قال إبراهيم ربي، وهو بعد هذه الآية مباشرة، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، قطعهن فصرهن إليك واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، أي يستجبن لك بأمر الله، يأتينك سعيا أي يأتينك وقد عادت إليهن الحياة. وهذا مثال مطابق للبعث بعد الموت، فإن الله يأمر من ينفخ في الصور فيخرج الناس من قبورهم ويبعثون ليوم البعث والنشور حفاة عراة غرلا غير مختونين. فسبحان الخلاق العليم الذي هو على كل شيء قدير. هذه الآية في قصة إبراهيم عليه السلام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا قد يتوهم المتوهم، أن إبراهيم عليه السلام دب إلى قلبه شيء من الشك في إيش؟ في البعث وفي إحياء الموتى، فسأل الله أن يريه كيف يحيي الموتى، وهذا ليس بصحيح، فإن الله شهد لإبراهيم في أوائل إيمانه وبعثته باليقين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض إيش؟ وليكون من الموقنين. فإبراهيم من الموقنين، لا لم يتطرق إلى قلبه شك عليه الصلاة والسلام. فسؤاله ليس سؤال شاك بالمطلق، وإنما سؤاله سؤال طالب للمعاينة بعد الخبر، لأنه لم يقل يا رب هل تحيي الموتى، قال كيف تحيي الموتى، فهو مقر بإحياء الموتى ولكنه طلب أن يرى كيف يتم إحياء الموتى، وهذا أمر غير قضية إحياء الموتى. هو مقر لما أقول كيف بني، كيف عمر هذا المسجد، المسجد موجود أو لا، أو كيف عمر المسجد، لابد أن يكون موجود لأني أسأل كيف عمر، فأنا مقر بوجوده ولكني أسأل عن هيئة وصفة بنائه. فقول إبراهيم عليه السلام كيف رب أرني كيف تحيي الموتى، لم يكن شاكا في إحياء الموتى، بل كان يسأل عن كيفية إحياء الموتى. هذا أحد الأقوال في تفسير الآية. والقول الثاني أن إبراهيم عليه السلام عنده علم اليقين بالبعث بعد الموت وإحياء الموتى، لكنه طلب ما هو أعلى وهو عين اليقين، لأن اليقين على مراتب ودرجات. أول مراتب العلم، أول مراتب اليقين العلم، وثاني مراتب اليقين العين، عين اليقين، وثالث مراتب اليقين حق اليقين. هي ثلاث مراتب، هي ثلاث مراتب. المرتبة الأولى علم اليقين، وهو العلم الجازم الذي لا ريب فيه ولا شك. المرتبة الثانية عين اليقين، وهو مشاهدة وإبصار للمخبر به. والمرتبة الثالثة حق اليقين، وهو إحساس. ولك هذا المثال. الآن إذا قلت لكم وأنتم تصدقوني أن في جيبي قلما، أنتم تصدقوني، هذا يسمى علم إيش؟ علم اليقين. لما أقول لكم هذا هو القلم صار إيش؟ عين اليقين، تبصرونه. لما خذ يا أخي امسك، بالنسبة للأخ هذا صار الآن حق اليقين لأنه أحسه بيده، لأنه أحسه بيده. فمراتب اليقين ثلاثة: علم وهذا خبري، عين وهذا إبصار، حق وهذا إحساس. الذي طلبه إبراهيم عليه السلام هو عين اليقين، أن يبصر كيف يحيي الله الموتى، أرني كيف تحيي الموتى. فالذي طلبه ليس شكا في علم اليقين، إنما ليبصر ويعاين اليقين الذي صدقه وامتلأ قلبه به. ولذلك لما قال الله عز وجل أولم تؤمن، قال بلى، حاشا ألا أكون مؤمنا وقد أخبرت بذلك، ولكن ليطمئن قلبي، أي ليزداد قلبي طمأنينة ويقينا بالخبر وبالتأكيد أنه ما راء كمن سمع، وليس الخبر كالعيان. فيقينك وطمأنينتك بالشيء الذي تشاهده أعظم من يقينك وأعظم من طمأنينة قلبك بشيء الذي تعلمه ولو كنت موقنا به. فالذي طلبه إبراهيم عليه السلام هو إيش يا إخواني؟ هو عين اليقين، طلب أن يرى ما أخبر الله تعالى به من إحياء الموتى. وساق المصنف رحمه الله في هذا بإسناده من حديث أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم. هذه الجملة معناها أن إبراهيم لم يكن سؤاله عن شك، بل إبراهيم بلغ من اليقين والإقرار بما جاءت به الأخبار وجاءت به النبوات مبلغا لا شك فيه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الشك يمكن أن يتطرق إلى قلب أحد كنا نحن، أي هو صلى الله عليه وسلم ومن معه، أحق بالشك من إبراهيم. فهذا نفي لأن يكون قوله لأن يكون قول إبراهيم عليه السلام أرني كيف تحيي الموتى، أن يكون ذلك عن شك، بل هو عن يقين يتطلب فيه الترقي في درجات اليقين من علم اليقين إلى عين اليقين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بالشك من إبراهيم. وهذا على وجه التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن يقينه أعظم يقين صلوات الله وسلامه عليه، وهو أولى بألا يدب إلى قلبه شك، هكذا قال العلماء. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس إيمانا ويقينا، فهو أبعد عن أن يرتاب أو أن يتطرق إلى قلبه شيء من الشك، وإنما قال ذلك لنفي أن يكون إبراهيم عليه السلام قد نال قلبه شيء من الشك. قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: ولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز إيش؟ عزيز حكيم. سبحانه وبحمده له الحكمة البالغة والعزة التامة التي يمتنع بها عن كل سوء وشر جل في علاه. ونستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على التفسير في فجر يوم غد.